بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم في الحديث عن الآيات التي تدل على إمامة أمير المؤمنين علي عليه السلام في القرآن الكريم، وقد تعرضنا إلى الحديث حول آية البلاغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قلنا بأن الآية الشريفة بصدد الحديث عن بيان أمر مهم عظيم وخطير جدا، يتمثل ذلك الأمر في بيان بعض الدين، بحيث أن هذا البعض من الدين لو لم يتم تبليغه لم يتحقق حينئذ إبلاغ الدين أو إبلاغ الرسالة. وما هو هذا البعض؟ قلنا بأن هذا البعض عبارة عن ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، وأشرنا إلى ذلك من خلال الآية القرآنية، وسيأتي عندما نتعرض للحديث حول حديث الغدير. ويمكن أن نؤيد ما سبق وذكرناه بسبب نزول سورة سأل سائل بعذاب واقع، حيث أن المؤرخين نصوا على أن واحدا جاء للنبي صلى الله عليه وآله بعدما بلغ ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفرضها على الأمة ونصبه خليفة من بعده بأمر من الله عز وجل، جاء له رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله، أمرتنا أن نصلي فصلينا، أن نزكي فزكينا، أن نحج فحجينا، ثم جئت فأمرتنا أن نبايع ابن عمك وصهرك علي بن أبي طالب، فهل أن هذا الأمر من عندك أم من عند ربك؟ فقال: من عند ربي. فقال: اللهم إن كان محمد صادقا فيما يقول فأنزل علينا حجارة من السماء. ما استتم هذا الرجل كلامه حتى رماه الله عز وجل بحجارة أصابت رأسه وخرجت من أسفله فمات إلى جهنم، وبئس القرار وبئس المصير. على أي حال، الآية الثانية التي يقع الحديث عنها في إثبات إمامة أمير المؤمنين علي عليه السلام، فيقال بأنها من الآيات القرآنية الدالة على إمامة أمير المؤمنين، هي آية الولاية، وهي قوله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. والحديث عن هذه الآية القرآنية حديث ضمن نقاط ثلاث: النقطة الأولى في بيان سبب نزول الآية الشريفة، فيمن نزلت هذه الآية. النقطة الثانية في تقريب الآية الشريفة، كيف تدل الآية الشريفة على إمامة أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام. النقطة الثالثة في بيان الإشكالات التي أوردت على الآية الشريفة بحيث تمنع دلالتها على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله عليه. أما سبب النزول فقد تضافرت كلمات الرواة والمؤرخين والمحدثين من الصحابة ومن غير الصحابة على أن الآية نازلة في أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وقد روى هذا الكلام أكثر من واحد من الصحابة. فمثلا رواه على سبيل المثال لا الحصر أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة، كذلك رواه أيضا المقداد بن الأسود الدؤلي أو ابن الأسود الكندي عفوا، كذلك رواه أبو رافع القبطي مولى النبي صلى الله عليه وآله، أيضا رواه أمير المؤمنين نفسه صلوات الله وسلامه عليه في أن الآية نازلة في شأنه، كذلك رواه غير ذلك أيضا من الصحابة. طبعا هؤلاء الذين ذكرنا أسماءهم الأربعة أو الخمسة الذين رووا هذا المعنى. طبعا روى الرواية أيضا عمار ابن ياسر فإنه نقل هذه الرواية كذلك. أيضا روى الرواية عمرو بن العاص فإنه قد التزم أو قد أقر بنزول هذه الرواية في أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كذلك، ولم يمتنع عن القول بهذا المعنى. أيضا من الذين رووا هذه الرواية جملة أخرى غير من ذكر، طبعا مضافا إلى أشعار حسان بن ثابت وغيرا من الرواية. على أي حال، الأمر الذي نستطيع أن نحرزه أن هناك نقلا للرواية متواترا، سواء كان من الصحابة أم كان من التابعين أم كان من رواة الحديث أم المحدثين يعني، أم كان من المؤرخين أم كان من كتب السير، جميعهم يتفقون على أو ينقلون هذه الرواية وشأن نزولها في أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. يقع الكلام بعد ذلك في سبب نزول هذه الآية الشريفة، ما هو السبب في نزولها؟ حاصل ما اتفقت عليه كلمة الحديث في أن الآية نازلة في أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو التالي: أن الآية أن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام كان موجودا في المسجد يصلي، ودخل إلى المسجد فقير يسأل المسلمين فما أعطاه أحد شيء، ما قدم له أحد شيء من قريب أو بعيد، فأراد الفقير أن يخرج مكسور الخاطر، فكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام راكعا وفي يده اليمنى خاتم، فمد يده إلى ذلك الفقير وأشار إليه أن خذ الخاتم من إصبعي صدقة لك، أخذ ذلك الفقير الخاتم وخرج. التقاه النبي صلى الله عليه وآله على باب المسجد فقال له أخبرني من الذي أعطاك، فأشار قال أعطاني ذاك الراكع، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وآله ودخل السرور إلى قلبه وقال الحمد لله رب العالمين، ثم تلا قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وأشار إلى ولاية علي بن أبي طالب وأنه الخليفة من بعده لأن الله عز وجل أمره بذلك، وأشار إلى تصدق علي بالخاتم أثناء ركوعه. طبعا بعض المسلمين ولعله كما قيل أبو بكر يقول تصدقت بكذا خاتم سائلا الله عز وجل أن ينزل في شيئا مما أنزله في علي بن أبي طالب، لكن الله لم ينزل في شيء أصلا. فهذه الآية تؤكد أو هذه الرواية تؤكد أن الآية نازلة في شأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وجميع ما تخرصه أو ما ادعاه غيرنا من أن الآية نازلة في غير أمير المؤمنين لا وجه له، ساقط عن الاعتبار، لا مجال للالتزام به أصلا من قريب أو بعيد. فإذا النقطة الأولى الثابت تفسيريا وتاريخيا وروائيا أن الآية نازلة في شأن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. النقطة الثانية التي ينبغي الالتفات إليها وهي عبارة عن كيفية تقريب دلالة الآية القرآنية على المدعى، يعني كيف نستطيع أن نستدل بالآية القرآنية على المدعى. هناك عدة تقريبات للآية القرآنية في إثبات إمامة أمير المؤمنين علي عليه السلام من خلالها، فهناك كلام الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية، هناك كلام العلامة الحلي، هناك كلام العلامة المجلسي، وقد اتفقوا جميعا وغيرهم أيضا من أعلام الطائفة رضي الله تعالى عن الماضين وأيد الله الباقين، وقد اتفقوا جميعا على دلالة الآية كما قلت على إمامة أمير المؤمنين، لكن كل واحد منهم سلك طريقا في تقريب دلالة الآية الشريفة على إمامة أبي الحسن صلوات الله وسلامه عليه. أشير إلى واحد من تلك التقريبات وهو تقريب شيخنا المجلسي غواص بحار الأنوار في كتابه البحار. ذكر الشيخ المجلسي أن الاستدلال بالآية الشريفة على إمامة أمير المؤمنين علي عليه السلام يتوقف على بيان أمور. قال: الأمر الأول أن الآية خاصة وليست عامة لجميع المؤمنين، بمعنى أن الباري سبحانه وتعالى قد خص الحكم بالولاية بالمؤمنين الذين اتصفوا بوصفين: الأول إقامة الصلاة، الثاني إيتاء الزكاة حال الركوع. ومقتضى هذا أن هذه الأوصاف ليست شاملة لجميع المؤمنين، وليس لأحد أن يقول إن المراد بقوله تعالى وهم راكعون أن هذه شيمتهم وعادتهم، وبالتالي لا تدل على العمومية، وإنما هي خاصة بجماعة أو بفئة دون فئة. الأمر الثاني قال بأن المراد من قوله تعالى وليكم يعني الأولى بالتصرف الذي يتولى تدبير الأمر، كما يقال فلان ولي المرأة وولي الطفل، يعني الأولى بالتصرف في شؤونهم وإدارة أمورهم، أو يقال ولي الدم يعني الأولى بالتصرف فيه، والسلطان ولي أمور الرعية يعني الأولى، وهكذا. إذن هذا هو المراد من كلمة ولي. الأمر الثالث قال بأن الآية نازلة في أمير المؤمنين عليه السلام، وما دامت نازلة في أمير المؤمنين فمقتضى ذلك البناء على دلالتها على أن الأولى بالتصرف بعد الله ورسوله هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فتدل الآية حينئذ على المدعى. النتيجة التي نصل لها إلى النقطة الثانية في حديثنا أن الآية تثبت أن أمير المؤمنين هو الأولى بالتصرف بعد رسول الله، مقتضى إثباتها أن أمير المؤمنين هو الأولى بالتصرف يعني أن أمير المؤمنين هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وآله، فيثبت عندنا بنص القرآن الكريم أن أمير المؤمنين خليفة المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وآله، وهو المطلوب. النقطة الثالثة والأخيرة في حديثنا حول الآية الشريفة في الكلام عن الإشكالات على هذه الآية المباركة، أقول: ذكرت عدة إشكالات على دلالة الآية على خلافة أمير المؤمنين عليه السلام وأنه الوصي والخليفة بعد النبي صلى الله عليه وآله. أشير لهذه الإشكالات التي أثارها الفخر الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، وأشار إلى بعضها أو أثار بعضها ابن تيمية أيضا عندما تعرض إلى الحديث حول إمامة أمير المؤمنين وأراد أن يرد على العلامة الحلي رضي الله تعالى عنه في كتابه منهاج السنة، وربما أثار غيرها جملة من أبناء العامة النواصب المانعين من ثبوت الأحقية بالخلافة لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بعد النبي. أول الإشكالات التي أثارها الفخر الرازي قال بأن الآية تنافي خضوع علي وخشوعه في الصلاة. حاصل ما ذكره الفخر الرازي هو التالي: قال إن علي بن أبي طالب معروف عنه الخضوع والخشوع في الصلاة إلى الله سبحانه وتعالى، خصوصا إذا كان في الصلاة إلى درجة أنهم استلوا سهما مغروزا في رجله أثناء صلاته من دون أن يشعر بالألم، يعني هو متعلق بربه تعلق شديد فلا يشعر بما هو حوله. إذا كان الأمر كذلك، كيف يمكن القول بأن علي بن أبي طالب سمع أثناء صلاته كلام السائل والتفت إليه؟ هذا يتنافى وحالة الخشوع المذكورة عند أمير المؤمنين عليه السلام. أقول المستشكلين بهذا الإشكال قد غفلوا عن أن سماع صوت السائل والسعي لمساعدته لا يعتبر دليلا على الانصراف والتوجه إلى النفس والانشغال عن ذكر الله تعالى، بل إن سماع صوت السائل يسأل هو عين التوجه إلى الباري سبحانه وتعالى. وهذا ما كان عليه أمير المؤمنين عليه السلام، حيث كان يتجرد أثناء صلاته عن ذاته ينصرف كله إلى الله سبحانه وتعالى. ومعروف أن التنصل عن خلق الله يعتبر تنصلا أيضا عن الله تعالى، فليست الزكاة إلا عبادة ضمن عبادة أخرى، فلم يثبت انشغال علي عليه السلام عن الباري سبحانه. وبعبارة ثانية يمكن أن نقول بأن الذي ينافي روح العبادة ولا يلائمها هو الانشغال والانصراف أثناءها إلى الأمور الخاصة بالحياة المادية والحياة والأمور الشخصية، بينما التوجه إلى ما فيه رضا الله سبحانه وتعالى يتلائم بصورة تامة مع روح العبادة ويؤكدها. هذا ومما ينبغي التوجه إليه هنا والتأكيد عليه هو أن الذوبان في التوجه إلى الله سبحانه لا يعني فقدان الإنسان الإحساس بنفسه ولا أن يكون بدون إرادة، بل الإنسان بإرادته يصرف عن نفسه التفكير في أي شيء لا صلة له بالله سبحانه. فإذا كان الأمر كذلك لا يضر ما ذكرنا، وسماع أمير المؤمنين عليه السلام بقول السائل وسؤاله. الأمر الثاني، قالوا بأن التصدق بالخاتم ينافي الصلاة، وهذه شبهة أيضا تمسك بها فخر المشككين، الفخر الرازي، على أساس أنها تمنع من التمسك بالآية الشريفة على إثبات إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. فذكر أن إيماءة أمير المؤمنين عليه السلام بإصبعه للفقير ليأخذ خاتمه مصداق للفعل الكثير المنافي للصلاة، فتكون صلاة أمير المؤمنين عليه السلام باطلة بناء على هذه الدعوة. ولما كان التالي باطل يعني بطلان صلاته، يعني لما كانت صلاته باطلة لا تقبل به الشيعة، يلزم أن يكون المقدم أيضا وهو إيماؤه بإصبعه لفقير ليأخذ الخاتمة باطل مثله. أقول في مقام الجواب عن هذا الإشكال بأن المذكور في كتب الفقه عند الفريقين الشيعة والسنة أن هناك مجموعة من الأفعال يمكن القيام بها أثناء الصلاة ولا تكون منافية للصلاة، وهي أكثر بكثير من تلك الإيماء التي قام بها الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. من تلك الأفعال قتل الحشرات الضارة كالحية والعقرب ورفع الطفل من محله ووضعه في محله، أرضاع الطفل الرضيع وما شابه، كل هذه الأفعال لا تعتبر فعلا كثيرا في نظر الفقهاء، فكيف يمكن القول بأن تلك الإيماءة من علي عليه السلام تعتبر فعلا كثيرا؟ إذن لا مجال لأن يلتزم بأن الآية الشريفة دالة على المدعى أصلا، دالة أو مانعة من الدلالة على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام أصلا. الإشكال الثالث، قالوا بأن الولي بمعنى الناصر والمتصرف والصديق، بمعنى قالوا بأن الاستدلال بهذه الآية الشريفة على دعوة الشيعة في إثبات إمامة أمير المؤمنين عليه السلام من خلالها يعتمد اعتمادا كليا على كلمة الولي الواردة في الآية الشريفة، لكن هذه الكلمة ليست بالمعنى الذي يرمي له الشيعة، وذلك لأن المراد من كلمة الولي في الآية عبارة عن الصديق أو الناصر وأمثالهما، فليست هي بمعنى المتصرف أو المشرف أو ولي الأمر. أقول ذكرت عن كلام العلامة المجلسي قبل قليل بأن كلمة ولي يراد بها الأولى بالتدبير، وهذا يعني أنه لا يمكن حملها على إرادة الناصر أو الصديق، وذلك لأن هاتين الصفتين ثابت أنهما شاملتان لكل المسلمين والمؤمنين وليستا منحصرتين بالمؤمنين الذين ذكروا في الآية الشريفة الذين صفتهم أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أثناء الركوع. وإن شئت بعبارة أخرى، إن الصداقة والنصرة حكمان عامان، بينما المستفاد من الآية الشريفة بيان حكم خاص بشخص واحد وهو ما تهدف إليه الآية. الشبهة الأخرى التي أشاروا إليها أو أثاروها، قالوا بأن الأولى بالتصرف أن عليا هو الأولى بالتصرف، لكن متى؟ بعد عثمان ابن عفان، يعني خليفة رابع. هذه الشبهة طبعا تشير إلى أن الخاص يسلم بدلالة الآية على إمامة أمير المؤمنين علي عليه السلام وأنه الأولى بالتصرف، لكن بعد عثمان بن عفان وليس بعد النبي صلى الله عليه وآله مباشرة. يمكن تقريب هذه الدعوة كالتالي، بأن الآية الشريفة وإن دلت على أن علي عليه السلام هو الأولى بالتصرف إلا أنها لم تتعرض لوقت أولويته، فهي غير مرادة في زمان الخطاب، يعني عند نزولها وعليه. يمكن المراد منها أن عليا الأولى بالتصرف لكن بعد خلافة عثمان بن عفان. أجاب الشيخ الطوسي رضي الله عنه بجواب، قال بأن المراد بلفظ ولي فرض الطاعة والاستحقاق للتصرف بالأمر والنهي، وهذا ثابت له حال نزول الآية القرآنية، وإذا كان المراد به الحال فليس مقصورا عليها على وقت نزول الآية، بل يقتضي حال نزول الآية وما بعدها من سائر الأحوال. وإذا كان الأمر كذلك فنحن نخرج حال حياة النبي لقيام الإجماع على أنه لا ولي إلا النبي صلى الله عليه وآله، زين تبقى بقية الأحوال من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله كلها ثابتة إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام بما في ذلك زمن عثمان وما بعد عثمان. وأيضا كل من أثبت بهذه الآية الإمامة أثبتها لأمير المؤمنين بعد وفاة النبي بلا فاصل، ولم يقل أحد في الأمة أن المراد بالآية الإمامة بعد خلافة عثمان. ويمكن أن نلخص كلام الشيخ الطوسي في أمرين، الأول إن كل من قال بدلالة الآية على أحقية أمير المؤمنين علي عليه السلام بالخلافة التزم بذلك بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله من الدنيا مباشرة من دون فصل بينهما. الأمر الثاني إن القول بأن علي عليه السلام هو الأولى بالتصرف بعد خلافة عثمان بن عفان دعوى لا دليل عليها. الشبهة الرابعة التي ذكروها، قالوا بأن الآية تنافي ثبوت الولاية لعلي بن أبي طالب، بمعنى قالوا بأن الآية الشريفة تنافي مدعى الشيعة، وذلك لأن مفاد الآية وثبوت الولاية فعلا وحقيقة في وقت نزولها لمن كان متصفا بتلك الصفات، وهذا يعني أن علي بن أبي طالب كان وليا بالفعل لما نزلت الآية الشريفة. لكن هذا غير صحيح، ليش؟ لأن علي بن أبي طالب لم يكن وليا في عصر النبي صلى الله عليه وآله، لأن ولايته في زمن النبي صلى الله عليه وآله لم تكن ولاية فعلية، بل كانت ولاية بالقوة، وهو خلاف ظاهر الآية الشريفة، لأن المستفاد من ظاهر الآية أن ولايته بالفعل. بمقتضى هذا التنافي لا يمكن التمسك بالآية الشريفة لإثبات دعوة الشيعة بأنها تدل على إمامة أمير المؤمنين. في مقام الجواب أقول إننا نلاحظ كثيرا في كلامنا اليومي، بل وكذلك يرد في النصوص الأدبية، إطلاق اسم معين أو صفة خاصة على أفراد لا يتمتعون بمزاياها الفعلية، وإنما يمتلكون المزية أو المزايا بالقوة. مثلا أن يوصي إنسان في حياته ويعين لنفسه وصيا وقيما على أطفاله، يكون الشخص الثاني فور إقرار الوصية من قبل الشخص الأول وصيا وقيما، ويدعى بهذين العنوانين فيقال له وصي فلان أو القيم عن فلان، حتى لو كان الإنسان الموصي باقيا على قيد الحياة، ولذلك يقال للشخص الثاني أنت الوصي وأنت القيم. أيضا ورد في النصوص الواردة من طرق الفريقين شيعة وسنة، وقد نقلت في أسانيدهم أن النبي صلى الله عليه وآله دعا عليا وصيه وخليفته، في حين أن هذين العنوانين لم يكونا ليتحققا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وحال حياته. زين، أيضا اشتمل القرآن الكريم على مثل هذه التعابير، فمن ذلك ما ورد عن زكريا الذي يتوسل إلى الله سبحانه بقوله هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. ومن المعروف أن المراد من كلمة ولي هنا المشرف الذي يتولى شؤون الإشراف بعد الموت، كما يعين الكثير من الناس أو يعين الناس أو الكثير من الناس في حياتهم من يقوم مقامهم بعد الموت، ويسمى الشخص المعين منذ لحظة تعيينه بالخليفة أو النائب. زين، على مع أن هذه الصفات لها طابع اعتباري دون الطابع الفعلي، فما إذا صدق ذلك في استعمالات الناس وصادق في حق أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام. الشبهة الخامسة، قالوا بأن علي بن أبي طالب لا يملك من حطام الدنيا شيء، فكيف يتصدى؟ قالوا بأن علي عليه السلام لم يملك من حطام الدنيا شيئا حتى تجب عليه الزكاة. هذا إذا قلنا بأن الآية الشريفة الصدقة التي وردت في الآية الشريفة صدقة واجبة، أما إذا قلنا بأن هذه صدقة مستحبة فهذه الصدقة لا تسمى زكاة، وعليه لا تكون الآية الشريفة دالة على المدعى. في مقام الإجابة أقول أولا التاريخ يشهد أن عليا عليه السلام كان يمتلك المال الوفير الذي حصل عليه من كد يمينه وعرق جبينه وتصدق به في سبيل الله، وقد نقلوا في هذا المجال أن عليا عليه السلام أعتق وحرر 1000 رقبة من العبيد كان قد اشتراهم من ماله الخاص الذي كان حصيلة كده ومعاناته، كما أنه عليه السلام كان يحصل على حصته من غنائم الحرب وعلى هذا الأساس فقد كان علي عليه السلام يمتلك ذخيرة ولو بسيطة من المال أو من نخلات التمر مما يتعين فيهما الزكاة. ده أولا. ثانيا، أطلق القرآن الكريم في كثير من الحالات كلمة الزكاة على الصدقة المستحبة، خصوصا في السور المكية حيث وردت هذه الكلمة للدلالة على الصدقة المستحبة، لأن وجوب الزكاة قد شرع بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة، كما يستفاد من الآية الثالثة في سورة النمل، والآية 39 من سورة الروم، والآية 4 من سورة لقمان، والآية 7 من سورة فصلت، وغيرها من الآيات القرآنية التي تشير إلى ما ذكرنا. من الشبه التي أثاروها أيضا، قالوا بأن علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام لم يحتج بالآية، يعني أنه إذا كانت الآية نازلة في أمير المؤمنين علي عليه السلام فلماذا لم يعتمد عليها في الدفاع عن حقه الذي سلبه القوم إياه ولم يحتج بها أمام الخصوم. نقل في الجواب، أقول نقل العلامة الأميني نور الله ضريحه في موسوعته الكبرى الغدير بأن أمير المؤمنين عليه السلام قد احتج بهذه الآية يوم حرب صفين، فقد نقل عليه الرحمة أن أمير المؤمنين عليه السلام استدل في ذلك اليوم بمجموعة من الدلائل، وكان من جملتها هذه الآية الشريفة. أيضا في كتاب غاية المرام عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن أمير المؤمنين احتج بهذه الآية يوم الشورى واستدل بها على أحقيته بالأمر دون غيره. أيضا يمكن أن نقول في كتب عديدة نقلوا سبب نزول هذه الآية عن أمير المؤمنين نفسه، وهذا يكشف عن استدلال أمير المؤمنين عليه السلام بهذا الدليل، وإلا لا معنى لأن يحدث به بين الناس. الأمر أو الشبهة الأخرى التي ذكروها، قالوا بأن الآية الشريفة إذا نقلنا أنها نازلة في أمير المؤمنين عليه السلام فإنها لا تناسب ما سبقها من الآيات، بمعنى قالوا بأنه لا يوجد تناسب بين الآية الشريفة محل البحث وبين ما تقدمها من الآيات وما تأخر عنها، حيث أن الآيات السابقة عليها والآيات اللاحقة عليها اشتملت على كلمة الولاية لكنها بمعنى الصداقة، فكيف تفسر الولاية في خصوص هذه الآية بمعنى آخر يغاير المعنى الذي جاء في تلك الآيات، مع أنها كلها قد وردت في سياق واحد. في مقام الجواب أقول بأنه لا يخفى أن الآيات القرآنية بسبب نزولها بصورة تدريجية وبحسب الوقائع المختلفة تكون دائما ذات صلة بالأحداث التي نزلت الآيات في شأنها، وهذا يعني أن الآيات الواردة في سورة واحدة أو الآيات المتعاقبة ليست دائما ذات مفهوم مترابط كما لا تشير دائما إلى معنى واحد، ولذا يحصل كثيرا أن تروى لآيتين متعاقبتين حادثتان مختلفتان أو سببان للنزول، وتكون النتيجة أن ينفصل مسيره واتجاه كل آية لصلتها بحادثة خاصة عن مسير الآية التالية لها بسبب اختلاف الحادثة التي نزلت بشأنها. بما أن آية الولاية بدلالة سبب نزولها جاءت في شأن تصدق الإمام علي عليه السلام أثناء الركوع، لابد أن يكون المعنى المراد فيها من كلمة الولاية متلائما مع الحدث الذي وقعت فيه. أما الآيات السابقة عليها أو اللاحقة لها لما كانت نازلة في أحداث أخرى لا ربط لها لأن يكون معنى كلمة الولاية ونفس معنى كلمة الولاية في الآية محل الباح. ليش؟ لأننا نقول بأن الاعتماد على وحدة السياق لا يكون أمرا لازما دائما. مرادنا بوحدة السياق تتابع الآيات بعضها مع بعض، لا يكون أمرا لازما دائما وأبدا. نعم لا بد من وجود تناسب وترابط بين الآيات بعضها البعض، وهذا محرز في المقام، لأن الآيات السابقة على آيتنا محل الباح تتحدث عن الولاية بمعنى النصرة والإعانة، وهذا يتناسب مع الآية محل البحث، لأن من الأمور البديهية أن القائم بشؤون جماعة والمتصرف في أمرهم يقوم بعملية حمايتهم ونصرتهم، يعني أن النصرة والحماية من مستلزمات شؤون الولاية المطلقة. فتحصل إلى هنا تمامية دلالة الآية الشريفة على إمامة أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام، بل تعتبر هذه الآية من أقوى الآيات القرآنية والأدلة على إثبات ذلك، مع أن القوم قد بذلوا قصارى جهدهم لرد دلالتها من خلال عرض عدة شبهات واهية لا قيمة لها. هناك آيات قرآنية أيضا يمكن الاستدلال بها لكن ليست كصراحة هذه الآية. مثلا عندنا آية التطهير تدل على عصمة أمير المؤمنين عليه السلام، ومن كان معصوما فهو أولى بالإمامة والتصرف بعد رسول الله صلى الله عليه وآله من غيره. أو آية خير البرية فإنها تدل على أن علي بن أبي طالب أفضل الصحابة، ولا ريب أن من كان أفضل الصحابة لا بد أن يكون الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وآله بحكم العاقل. أو آية من عنده علم الكتاب فإنها تدل على أن علي بن أبي طالب عليه السلام أعلم الصحابة، ومن كان أعلم الصحابة فالعقل يحكم لأنه الأولى بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله. أو على عمله في الأمة كآية إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، على أن الهادي هو علي بن أبي طالب عليه السلام. أو ما دل على وجوب حبه، أو على عظيم ثوابه عند الله كسورة هل أتى، أو على سبقه إلى الإيمان كآية أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله إلى آخره، أو آية المناجات أو مسارعته إلى الخيرات، أو آية المباهلة التي دلت على أنه نفس النبي صلى الله عليه وآله فيكون ثابتا له ما كان ثابتا لرسول الله من المناصب ما عدا النبوة، أو آية صالح المؤمنين أو ما شابه. فإن هذه كلها آيات يمكن التمسك بها لإثبات إمامة أمير المؤمنين من خلال القرآن الكريم، لكنها تكون بالملازمة، يعني إثبات أمر ثم يلزم من إثبات ذلك الأمر إثبات إمامة أمير المؤمنين علي عليه السلام، بعكس الآيتين اللتين قدمناهما فإن دلالتهما على إمامة أمير المؤمنين بنفس الآية من دون حاجة إلى إثبات أمر كالعصمة مثلا ثم إثبات إمامة أمير المؤمنين عليه السلام من خلال العصمة. هذا ما يمكن الاستدلال به على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام من السنة المباركة. الكلام بعد ذلك في النصوص أو عفوا في الآيات القرآنية، الكلام بعد ذلك في النصوص أو في السنة المباركة التي يستدل بها على إمامة أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد ذكر المصنف عدة نصوص سوف نركز على حديث الغدير، فإن أقوى الأدلة على إمامة أمير المؤمنين هو حديث الغدير، وقد التزم به أبناء العامة ونقلوه في كتبهم كما نقله أبناء الخاصة الشيعة في كتبهم. سوف نشير إلى بقية الروايات الأخرى ولو إشارة سريعة، لكن لب التركيز سوف يكون على حديث الغدير. بهذا المقدار أكتفي وأرجع الحديث عن السنة المباركة إن شاء الله في دلالتها على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.